السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل القراءة في الدرس أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن المقصود من القراءة في التفسير معرفة معاني الآيات ودلائلها على المعنى المقصود المراد، وهذا يعني نحتاج معه إلى عدم التطويل في التعليق على كل شيء، وإنما إذا كانت هناك فائدة ذكرها أهل العلم وتيسر لنا الوقوف عليها فإننا نذكرها في الآية المقصودة دون التوسع، حتى نستطيع أن نقطع يعني كما لا بأس به. الأمر الثاني، في الدرس الماضي جاء ذكر الكلام عن الجن، ونبهني أحد الفضلاء على ما جاء في قصة سليمان، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به. فهذا عفريت من الجن كما جاء في نص القرآن. قال: الذي عنده علم من الكتاب. أنا ربما سبق لسان قلت أنه من الجن، وهو في قول أكثر المفسرين أنه من بني آدم، عنده علم من الكتاب، عنده علم من الكتاب. وقال بعضهم إنه ملك من الملائكة، وقيل غير هذا، فوجب التنبيه على هذا. بارك الله فيكم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة عبس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر.
نعم. قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس أي قبض وجهه أو كلح بوجهه، وهذا عتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحينما جاءه كبار من قريش، قيل هم عتبة بن ربيعة وأبو جهل والعباس قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لهم كثيرا ويعرض أو يعرض عليهم أن يؤمنوا. وسبب ذلك كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلامهم، لأن إسلام الكبراء سبب لإسلام من بعدهم، وكذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم أن هؤلاء في حالهم التي كانوا عليها إذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأقبل على الأعمى، فإنهم سيزدروا النبي عليه الصلاة والسلام، سيزدر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعض الإعراض عن الأعمى، فبين الله تبارك وتعالى له أن هذه الدعوة للجميع وأن هذا قد ينتفع وقد لا ينتفع بها الكبرى. نعم.
فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي.
نعم، الغني هنا قال أما، فأما عفوا أما من استغنى. استغنى قال أهل العلم استغنى بماله لكثرته، أو استغنى بجاهه لقوته، هذا استغناؤه، فرأى أنه مستغن عن الدين ومستغن عن التشريع ومستغن عن أن يتبع الإسلام. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه. نعم.
وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة،
كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد سبق أن ذكرنا أن هداية التوفيق هذه بيد الله تبارك وتعالى، الأمر فيها لله جل وعلا وحده، وأما هداية الدلالة فقد حصلت بتبليغ هذا الدين. نعم.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحد، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
الهداية لا تعلق لها بغنى ولا بفقر ولا بجاه ولا بمال ولا بمنصب ولا بغير ذلك. من يرد الله جل وعلا هدايته يوفقه لهذه الهداية التي توصله إلى الجنة، ومن لم يرد الله تبارك وتعالى هدايته وأراد إضلاله فلا هادي له، وإن حصلت له هداية الدلالة لكن هذه الدلالة لا تكفي لا في دخوله الإسلام إن كان من أهل الكفر، ولا في نجاته من النار. فالنظر هنا إلى استجابة العبد الذي أعطاه الله جل وعلا أو بين له هذه الشريعة فاتبعها وسلك مسالك أهل الهداية. نعم.
وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل إلى على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعرض عنه لعدم يعني حرصه عليه أبدا، وإنما لما رآه من مصلحة في إسلام هؤلاء الكبراء من قريش، وأن إسلامهم فيه مصلحة لإسلام من بعدهم من الناس. نعم.
وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو
يعني
مالك.
تجاوز بعض الناس فقال: لا يجوز أن تقرأ سورة عبسة، لأن هذا فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعجب والله، يعني هؤلاء يعتدون حتى على القرآن. الله جل وعلا وإن عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقبل نبيه صلى الله عليه وسلم هذا العتاب، فتبقى هذه الآيات تأديب للأمة، وفيها من الإرشاد وفيها من الأحكام وفيها من المنافع. يعني يأتي البعض الذين سيكون أغير من الله جل وعلا على نبيه أو يتحكمون في شرعه ودينه حتى الآيات القرآن لا تقرأ، هذا حالهم كحال الجهمية الأوائل الذين لو قال لو كان بيدي لطمست الرحمن على العرش استوى، الذي الشيء الذي لا يوافق هواهم في ذلك. فلأنهم أهل غلو في النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزلوه منزلته الشرعية العظيمة التي أنزله الله إياها، وإنما غلوا فتعدوا فلم يقبلوا مثل هذا العتاب الذي عاتب الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. وقوله كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بينهم في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم.
يعني كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة، وقيل القرآن كله تذكرة، ولا فرق في ذلك بين الشريف وبين الوضيع، بل إن من نظر في الشريعة فيجد أن الشريعة جاءت بالعناية بالضعفاء، جاءت بالعناية بهم، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر مع الضعفاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال الله جل وعلا حتى في حفظ المال، قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، حتى في حفظ المال اعتنى بهم الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أحرج حق الضعيفين، يعني لا آذن لأحد أن يتجاوز فيهما أو أن يعتدي عليهما. فجاء الإسلام بالعناية بالضعفاء، والقصد من هذا أن شريعة الله جل وعلا للجميع، للفقير وللغني. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب من العرب ومن قبائله من قريش، أفاده ذلك شيء؟ ما فتبت يدا أبي لهب وتب. وبلال في الجنة، وصهيب في الجنة، وسلمان في الجنة. فالإسلام لم ينظر إلى الألوان ولا إلى الأجناس ولا إلى الطبقات ولا إلى الأموال ولا إلى الجاه، وإنما من اتبع هذا الدين رفعه الله جل وعلا به، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أحمر ولا أبيض إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم ولم يقل أفضلكم ولم يقل أكثركم جاه ولم يقل أرأسكم ولا غير ذلك. نعم.
وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله في صحف
هو الأظهر عوده على الوحي. نعم.
وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص،
يعني مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، إلى مطهرة من الكفار أن تنزل عليهم، وإنما تنزل على أهل الإيمان. نعم.
وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس: السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري: سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كراما بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة ظاهرة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة.
يعني في وصف السفرة بأنهم بأيدي سفرة كرام بررة، هذا وصف لهم بأنهم أهل بر وأنهم أهل خلق كريم، وسواء كان الوصف للملائكة أو كان للقراء، فإن من يحمل القرآن ومن يبلغ القرآن لابد أن يكون على هذا الخلق الكريم. وقد ذكرنا سابقا أن أهل العلم قالوا أهل القرآن، قالوا إن أهل القرآن الذين هم أهله هم العاملون به، وإن لم يحفظوه كاملا. وأما من يجري بالقرآن كالسهم في حفظه ولا يعمل به فليس من أهله. وممن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كلام بديع له. فالشاهد من هذا أن القرآن يؤثر في صاحبه، وجاء في حديث فيه مقال وصححه أو حسنه بعض أهل العلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالإنسان لا سيما قارئ القرآن أو طالب العلم الذي يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن لابد أن يظهر أثر هذا القرآن في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، وفي أخذه وفي عطائه، ولا بد أن يكون ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى، إذ هذا هو المقصد الأعظم من نزول القرآن. والقرآن يتعبد فيه لله تبارك وتعالى بثلاثة أمور، ما هي؟ تلاوة والعمل به ومعرفة معانيه، تدبر القرآن. نعم.
قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم.
يعني قتل الإنسان، لعن الإنسان، وقيل عذب الإنسان. معنى لعن الإنسان أي عذب الإنسان، كما جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني به الكافر، عني به الكافر، أي أنه يعذب. وقيل إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب، كان آمن فلما نزلت سورة النجم قال آمنت بالقرآن كله إلا سورة النجم، فأنزل الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، فتأتي بمعنى عذب أو تأتي بمعنى لعن. نعم. ثم هنا يقول يعني هذا الجنس الإنسان المكذب، أي كل إنسان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة المعروفة. فقال لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم، هذا هو الإعراض. الإعراض ليس عنده مستند، ليس عنده علم حتى يناقض به، لكنه المكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون أنه من عند الله لكن يكابرون، فكان هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن جريج ما أكفره ما أشد كفره. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة ما أكفره ما ألعنه،
يعني إما على معنى الاستفهام ما الشيء الذي جعله كافرا، وإما على معنى التعجب ما أكفره، يعني ما أشد كفره. نعم.
ثم بيّن تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد.
ثم يعني هذا يدل على حديث الصادق المصدوق الذي يحفظه طلاب العلم، حديث ابن مسعود. نعم.
ثم السبيل يسره، قال ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير. وقال مجاهد هذه كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه وسهلنا عليه علم عمله. وهكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم.
نعم. يعني ويدل على هذا الآيات الأخرى التي جاءت إنا هديناه السبيل إما شاكرا، قال وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
وقوله ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه وأقبره الله، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله.
ثم أماته فأقبره، أي أمر أن يقبر، هذا المقصود، الله جل وعلا أمر أن يقبر، فكان هذا من الله تبارك وتعالى من الإكرام لبني آدم عموما، لا تأكله الهوام وتأكله السباع وتأكله فيدفن في الأرض. نعم. وهذا يعني هذه الآيات كلها في سياق بيان نعم الله تبارك وتعالى على العباد، وفي بيان أيضا قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشاء لم يكن.
وقوله ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.
عندك
ننشرها. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وروى ابن أبي
هذه ربما قراءة. نعم. قراءة.
نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقوله كلا لما يقضي ما أمره، قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله.
كلا لما يقضي ما أمره، كلا أداة ردع وزجر، وفيها من التنبيه على ما سيأتي ذكره. فقال كلا لما يقضي ما أمره، أي ليس الأمر بقول هذا الإنسان الذي عصى ربه وأعرض عن دينه، فليس القول قوله، بل القول قول الله تبارك وتعالى. نعم.
لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه،
يعني من مسلم أو كافر. ولذلك جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا. والله جل وعلا يتجاوز عن عباده، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. نعم.
وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض.
يعني هذه من الآيات العظيمة، وهي من الدلائل العقلية على البعث. الله جل وعلا بعد أن تكلم هنا عن أمر البعث ثم إذا شاء أنشره، جاء بقوله سبحانه وتعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. قال وترى الأرض هامدة وترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وفي الآية إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فهي من الدلائل العظيمة، وهي من القياس الصحيح في الأمر المشاهد على الأمر المغيب، وهو أمر البعث. نعم.
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة.
يعني ظهر نوع من طعام، يعني مثل العلف الذي تعلف به البهائم. نعم.
ويقال لها القت أيضا، قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القضب العلف، وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، ونخلة يؤكل بلحا بسرا، ورطبا وتمرا، ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل، وحدائق غلبة، أي بساتين. قال الحسن وقتادة غلبة نخل غلاظ كرام، وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط، وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
وقوله: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال ابن عباس: الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد.
يعني عند التأمل فيما ذكره الله جل وعلا مما ينبت من الأرض، ذكر أنواعا من المنافع، منها ما هو من طعام الإنسان، ومنها ما هو من طعام الحيوان، ومنها ما يستشفى به، ومنها ما يدهن به، وهذا كله يسقى بماء واحد، وهو يختلف في الأشكال، ويختلف في الألوان، ويختلف في الطعم، ويختلف في المنافع. ولا شك أن هذه آيات عظيمة لمن تدبرها وتأملها وتفكر فيها. نعم.
وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. فهو إسناد صحيح.
يعني هنا النظر إلى ما ينفع العبد من العلم دون البحث وبذل الجهد فيما لا نفع فيه. وهذا لو تأمله طلاب العلم لاختصر عليهم الكثير من المسافات من المناقشات التي لا جدوى فيها، فربما يختلفون في مسألة لا تنفعهم في أمر العبادة، ولا هي مما يعني تكون دافع لهم على تحقق عبادة أو نحو ذلك، وإنما يستفيدون من هذه المسألة تنافر القلوب فقط، فيبذل كل واحد منهم جهده العظيم ولا يصل إلى شيء ولا ينتفع بشيء. فلا شك أن النظر دائما إلى ما ينتفع به الإنسان من العلم، لا تبحث عن مسألة كما يقال فيها وفي غيرها: علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو تبحث في مسألة نفعها قليل وتترك مسائل تتعلق بعبادتك وبدينك هي أهم من هذا كله. ولكن مما يقوي عند بعض طلاب العلم هذا الشيء هو حب الانتصار والغلبة، فيجرئه ذلك على التعدي وعلى المناقشات التي لا نفع فيها، والتي تؤدي ربما إلى تهاجر وتباغض، وقد تؤدي إلى تبديع وتفسيق، وربما تجد يعني الصديقان أو تجد الصديقين يجلسان فيتناقشان، يبدأان النقاش وهما على محبة وصفاء، ولا يكاد ينتهي هذا النقاش إلا وقد بدع أحدهما الآخر. لا شك هذا من سخف العقول ومن ضعف الفهم، فيتناقشان في مسألة لا جدوى فيها ولا نفع. وقد رأينا من مثل هذا يعني ما تدمى له القلوب. فالمقصود في مثل هذا التنبيه الذي في الأثر أن الإنسان لا يتكلف الشيء الذي لا ينفعه، ولا يبحث في مسألة ويرهق بها في البحث فيها نفسه، ويبذل جهده في شيء لا نفع فيه. دائما لا بد أن تكون مطالبه مطالب عالية ونافعة، ويعني ينظر إلى السماء في مباحثه وفي مسائله، لا يكون يبحث فيها كما يقال في الأرض، فيرتقي ببحثه ويرتقي بنظره ويرتقي بفهمه وفكره، ويرتقي حتى بخلافه، حتى عندما يأتي ويخالف أخاه يرتقي بهذا الخلاف بأدب الخلاف وبحسن التوجيه، والمقصود من ذلك كله أن يظهر الحق سواء على لسانه أو على لسان أخيه، ويتجرد من حب الانتصار، إذ المقصود في ذلك كله أن يصل إلى الحق. وأما على مذهب عنز وإن طارت فهذا ليس من صفات أهل العلم ولا من صفات طلاب العلم. نعم.
فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به، هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض.
لكن عمر رضي الله عنه يعني كان يهذب نفسه، ولذلك لا تستغرب من هذا اللوم، أن يلوم نفسه أو حتى يلومه غيره. والإنسان كلما كان عنده لوم لنفسه كلما استقام أكثر، كلما هذب نفسه وانتقدها ولم يرى له حسنة وعد سيئاته، هذا كلما أصلح من حاله. لكن إذا كان يفعل السيئات ولا يبالي ويتكئ على الحسنات اليسيرة التي يفعلها ويذكرها ويعظمها، فلا شك أن هذا من علامات الخذلان، ليس من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين التي أخبر الله جل وعلا عنها أنه قال: والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة من الطاعات، وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أن لا يتقبل منهم. نعم.
وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم النفخة في الصور،
وهو قول كثير من أهل اللغة ومن المفسرين أيضا، أنها النفخة الثانية، النفخة الثانية. نعم.
وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصخها، حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف من مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي ما أيسر
معذرة ولده
فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
قد ينتفع الإنسان من هؤلاء في الدنيا بالبر، البر بالأب والبر بالأم، وحسن التربية والتعاهد من الأب والأم للأبناء، والتوادد والمحبة بين الإخوة، وحسن الطاعة للزوج، وحسن المعاملة من الزوج للزوجة. ربما يحصل هذا الانتفاع في الدنيا وربما لا يحصل، حتى في الدنيا التي هي الدار التي قد يحصل فيها الانتفاع ربما لا يحصل هذا الشيء. فمن باب أولى الآخرة، الآخرة ليست دار عمل، آخرة دار جزاء. فلا يعطي أحد أحدا حسنة. الدنيا قد يحصل فيها شيء من العطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه استعاذ ممن للإنسان لهم صلة به، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج شيبتني قبل المشيب ومن ابن يكون لي ربا، يعني يصير سيد علي. قال ومن خليل، وهو الصديق، ومن خليل ماكر. قال عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى مني حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من هؤلاء الذين هم قريبين من الإنسان، الذين هم قريبون من الإنسان، زوجته وابنه وجاره وصديقه، فربما يكونون ضرر عليه في الدنيا فلا ينتفع منهم، فمما لا شك فيه أنه لا ينتفع منهم في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه، سواء يعني أخوه الشقيق أو أخوه الأب أو المؤمن عموما إذا أخذناها بأخوة الإسلام، وأمه وأم أمه والجدة هذا يدخل فيه، والأب وأبو الأب والجد وصاحبته زوجته وبنيه أو أبناؤه، ما ينتفعون، لا ينتفع منهم بشيء. وقال بعض أهل العلم المقصود بذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه خشية أن يطالبوه بما فرط في حقهم، الابن فرط في حق أبيه، والأم فرطت في حق أبنائها، والزوجة فرطت في حق زوجها، والزوج كذلك فرط، فيفر حتى لا يطالب بشيء، وهذا يدعو الإنسان إلى أداء الحقوق. الحقوق التي يؤديها الإنسان في هذه الدنيا ثلاثة حقوق: حق لله تبارك وتعالى بأمر العبادة، هذه أبرز الحقوق، وتحت هذا الحق حق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الصحابة، وحق الإنسان لنفسه بأن يأطرها على العبادة وعلى الصلاح وعلى الاستقامة، وحق الناس في أداء الحقوق الواجبة عليه، إن كان مدرسا تجاه تلاميذه، إن كان أبا تجاه أبنائه، إن كانت أما، إن كان أخا، إن كان جارا، إن كان صاحبا، فهذا في الدنيا. أما في الآخرة فنفسي نفسي. نعم.
وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي، لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى أن عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. وقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تفرد به النسائي.
يعني لكل امرئ منهم يومئذ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني هناك عبارة قالها بعض أهل العلم، قالوا: له شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره، شأن عظيم لا يقدر مع الاهتمام به الاهتمام بغيره. فإن هذا الهول المطلع وهذا الأمر العظيم ودنو الشمس من الخلائق، الأمر عظيم، فينشغل الإنسان عن كل شيء وهو يعاصر هذه الأحوال العظيمة، فلا يخطر في البال أن فلان سيكون على حال كذا أو أنه سيهتم بفلان، هو سيفارق أقرب الناس إليه، سيفارق أبناءه ويفارق زوجه وهي تفارق زوجها، وكل إنسان في تلك الأحوال يرجو نجاته، يرجو أن الله عز وجل ينجيه من العذاب، فموقف عظيم. نعم.
وقوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة.
ولماذا ضاحكون؟ لأنهم بشروا بالنعيم، لأنهم بشروا، فلذلك وجوههم ضاحكة. نعم.
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة، أي سواد. وقال ابن عباس: ترهقها قترة، أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا،
أي أنهم لم يقروا باتباع هذا الدين وهم في أعمالهم فجرة، والفجور ينصب على فعل الفواحش، على فعل الفواحش، ومن يعني فعل الفواحش فإن في وجوهه سوادا، في وجهه سوادا في الدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الفجور تعلو وجوههم ظلمة المعصية، قال: حتى يكسف الجمال المخلوق، الجمال الذي خلقه الله جل وعلا في وجوههم يكسف لآثار المعصية التي يقترفونها. من يظلم وجهه في هذه الدنيا في كلام أهل العلم صنفان: أهل الفجور وأهل البدع. أهل الفجور لما عندهم من الفواحش وظلمهم لأنفسهم بالمعاصي، وأهل البدع لظلمة البدعة، حتى قال بعض السلف: وجوه أهل البدع مظلمة، وإن ادهنوا في اليوم 70 مرة. في قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا في الآخرة، جاء عن ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نعم. هذه السورة تضمنت أن الدعوة إلى الإسلام هي لجميع الخلق، صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم وحقيرهم وجليلهم. وجاء فيها الأمر بالانتفاع بالذكرى وبالتذكر وهو الوحي، وجاء فيها ذكر نعم الله تبارك وتعالى على العباد وحال منكري البعث وما يكون في البعث من أهوال وانشغال الناس عن غيرهم بما فيه النجاة لأنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة التكوير، وهي مكية.
بالإجماع أنها مكية كما ذكر أهل العلم، لا خلاف في ذلك. نعم.
روى الإمام أحمد عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي.
الحديث حسنه الألباني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت، وعنه ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت، اضمحلت وذهب. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت غورت. وقال الربيع بن خثيم: كورت يعني رمي بها. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها. وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. روى عن البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري.
قال: إذا الشمس كورت. تبدأ بعض السور بإذا، يقال البدء بإذا مشوق لمعرفة الجواب، لأنها أداة شرط، يقول إذا. وهنا جاءت 12 جملة ثم جاء الجواب: علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت كما قال يجمع بعضها إلى بعض، وتكور يوم القيامة إلى أين؟ إلى النار. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، ثوران مكوران في النار يوم القيامة. هذا رواه أبو هريرة. فقال الحسن رحمه الله: قال: ما ذنبهما؟ فقال له أبو هريرة، أو قال له أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة، قال: إنما أحدثك عن رسول الله. فسكت الحسن. هذا فيه التسليم. لماذا؟ يعني مما ذكره أهل العلم في باب الاعتقاد أنه لا يسأل لما، وفي أبواب الصفات لا يسأل كيف. فلا تسأل بلما في الأحكام الشرعية، ولا تسأل كيف في باب الصفات. نعم.
وقوله: وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت.
نعم. الكواكب والنجوم تتناثر أو تتهافت. نعم.
وأصل الانكدار الانصباب. قال أبي بن كعب: ست آيات قبل يوم القيامة: بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض.
هذا لم يصح في حديث مرفوع. نعم.
وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها.
الوحوش، الوحش هو الحيوان البري غير المتأنس بالناس، وطبيعة الحيوان الوحشي أن يكون نافرا، لكن من هول الأمر في ذاك اليوم يجمع أو يجتمع بعضه إلى البعض، إلى بعض، يجتمع بعضهم إلى بعض، وهم في الأصل متوحشة، يعني ليسوا مستأنسين، ليسوا متأهلين. فهذا يعني من هول المطلع ومن عظيم الموقف الذي يكون يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت. نعم.
وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها،
يعني العشار كما سيأتي هي النوق، الحوامل التي تكون في شهرها العاشر، فإن العرب في العادة تعتني بهذه النوق ولا تفارقها، فمفارقتها لها في أمر عظيم يوم القيامة. نعم.
وإذا البحار سجرت قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر، قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج، قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير. وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت.
وقيل يعني إذا البحار سجرت يعني يبست، جف ماؤها. وجمع بعض أهل العلم في ذلك فقال اشتعلت نارا حتى يبست، اشتعلت نارا حتى يبست. نعم.
وقوله وإذا الجبال سيرت أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا،
كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم.
وقوله وإذا العشار عطلت قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل، قال مجاهد عطلت تركت وسيبت، وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها، وقال الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها، وقال الضحاك تركت لا راعي لها، والمعنى في هذا كله متقارب. والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما داهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها.
بعض أهل العلم مثل ابن الأثير يرى أن هذا الاستعمال شاع بعد ذلك، يعني في الإبل أو في الخيل وفي البقر وفي غير ذلك، فإنها تسمى عشارا. نعم.
وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا، وقيل إنها الأرض التي تعشر، وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام القرطبي ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. قلت بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه والله أعلم.
ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، إجماع المفسرين على أن المراد به الإبل المراد به الإبل، وهذا الذي يعني دلت عليه لغة العرب وأشعارهم، حتى قال الفرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، وأراد بذلك الإبل. فاللغة والمفسرين وأهل التفسير على أن المراد بذلك الإبل. نعم.
وقوله: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: أن إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وقوله: وإذا البحار سجرت، قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال: فما أراه إلا صادقا. والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: والبحر المسجور. وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت. وقال الحسن: يبست. وقال الضحاك: وقتادة غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا: سجرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم: سجرت فاضت. وقوله: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله: احشر الذين ظلموا وأزواجهم.
يعني وإذا النفوس زوجت، أي كل زوج مع قرينه، والمقصود هنا أي أهل الجنة مع أهل الجنة، وأهل النار وأهل النار مع أهل النار، هذا المقصود. فقول الله جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، أو قال: أحشر الذين ظلموا أزواجهم، المقصود هنا بالأزواج ليس الزوجات، وإنما المتلائمين معهم ممن هم على طريقتهم وعلى شاكلتهم. نعم.
وقال ابن عباس في قوله: وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. وقوله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قرأ الجمهور: سئلت. والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. فإذا سئل المظلوم فيما ظن الظالم، فما ظن الظالم إذن؟
يعني هذا السؤال جاء السؤال عن الذنب، قال: بأي ذنب قتلت هذه الطفلة الصغيرة؟ أهل الجاهلية كانوا إذا ولد لأحدهم طفلة بنت أنثى دفنها، ولم يكن هذا في كل العرب، وقال بعضهم لم يكن هذا في قريش، كان في بعض القبائل، وذلك لإما تعيرا منها، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقيل إنهم كانوا يخشون من الغزو، أنه إذا جاءوا فغلبوهم أخذوا البنات. فكان أحدهم يأخذ ابنته إلى الصحراء وقد حفر لها بئرا ثم يقولها انظري كما جاء في بعض الروايات، ثم يدفعها إلى هذه الحفرة. وربما المرأة في مخاضها في الولادة تكون يعني قرب حفرة، فإذا خرجت البنت دفنتها، وإذا خرج الولد أمسكته. ولا شك يعني أن هذا من الأمر الفظيع، ولذلك السؤال عن الذنب لزيادة التهديد، لأنه فيه إشعار أن الوائد غير معذور بأي ذنب قتلت، ولا يسأل الوائد الذي قتلها. وهذا أشد أنه يسأل التي وقع عليها الظلم، يقال لماذا قتلت، ما ذنبك، هذا أشد في اللوم وأشد في التهديد وأشد في الوعيد. فلماذا قالوا؟ لأن يعني الأمر من عظمه أن النفس مفطورة ومجبولة على محبة الابن، ولذلك لم يذكر في الآية أو لم يذكر في هذه السورة بقية النفوس، وإنما ذكرت نفس الموؤودة الطفلة التي قتلت، فلم يقل يعني القاتل الذي قتل أخاه والذي قتل صديقه أو الذي قتل المسلم، لأن هذا من أفظع الاعتداء، هذا من أفظع الاعتداء أن يعتدي على ابنته الصغيرة وأن يدفنها وهي حية. فلذلك جاء السؤال عنها بخصوصها. فجاء الإسلام بالعناية بالمرأة، وجاء بيان الفضل لمن رزق بابنة واحدة أو لمن رزق بابنتين أو لمن رزق بثلاث، وجاءت العناية بالمرأة على كل أحوالها، يعتنى بالمرأة وهي ابنة، ويعتنى بالمرأة وهي أخت، ويعتنى بالمرأة وهي أم، ويعتنى بالمرأة وهي زوجة، ويعتنى بالمرأة وهي كبيرة في السن. فالمرأة في الإسلام محفوظة غاية الحفظ، والرجل يحميها ويحرسها ويحافظ عليها ويعتني بها، ويجب عليه هو النفقة، ويجب عليه هو الكسوة، ويجب عليه هو السكنة، ويجب عليه أن يقوم بحاجتها، هذا واجب الرجل في الإسلام. فأي دين يحفظ لهذه المرأة حقها حتى جعلها يعني مصونة ومعززة في بيتها وتخدم من كل النواحي؟ فلم يقايضها، لم تكن فيها المعاملة بالمقايضة، حتى المرأة لو صار عندها عمل وعندها وظيفة لا يجوز للرجل أن يأخذ من مالها، مالها لها. لا شك أن هذا من حفظ الإسلام للمرأة، وإن ادعى البعض وشوه ما شوه من أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة، هذا لا شك أنه من الحسد، أرادوا من المرأة أن تخرج سافرة عارية وأن تختلع نفسها من أحكام شريعتها، وجعلوها هدفا وغرضا، ولا أرادوا لا تحريرها ولا أرادوا الدفاع عنها، إنما أرادوا المرأة بنفسها أن يصلوا إليها وأن يفسدوها. فشابهوا أهل الجاهلية، أولئك قتلوا الطفلة ودفنوها حية، وهؤلاء يدفنوها وهي حية أيضا، لكن يدفنوها في أرذل الأخلاق، ويدفنوها في أسوأ الأخلاق وفي أسوأ الأحوال، ما يحفظوها. فجاء الإسلام بحفظ المرأة والعناية بها. نعم.
وقال ابن عباس: وإذا الموؤودة سئلت أي سألت، وكذا قال أبو الضحى: سألت أي طلبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة، فروى الإمام أحمد عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم.
الغيلة يعني أن يمس الرجل امرأته وهي مرضع، يعني ترضع، فيمسها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هممت أن أنهى عن هذا. نعم.
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى أحمد عن حسناء ابنة معاوية السريمية عن عمها قال قالت قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة.
الحديث هذا السابق أيضا حديث الغيلة يعني يدل على أنه لا يجوز العزل لغير حاجة، وأما إذا كان الإنسان يمنع النسل خوفا من الفقر أو لقلة المال فهذا اعتقاد أهل الجاهلية، والله جل وعلا رد عليهم قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فكانوا يقتلونهم خشية الفقر. وأما إذا الإنسان أخر شيئا يسيرا لأجل إتمام الرضاع ولأجل التربية فهذا الأمر أهون، أما قطع النسب لغير حاجة ولا ضرر فيه على المرأة فلا يجوز. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تسودوا وجهي، هذه اللفظة صحيحة ولا تسودوا وجهي. نعم.
وقوله وإذا الصحف نشرت قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وقوله وإذا السماء كشطت قال مجاهد اجتذبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنكشط فتذهب.
يعني مع قوة هذه السماء الله عز وجل قال والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة بنيناها بقوة، وقال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ومع ذلك تكشط هذه السماء وتطوى كما قال الله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله وإذا الجحيم سعرت قال السدي أحميت، وقال قتادة أوقدت، قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم.
نعم. وقودها الناس والحجارة كما في الآية. نعم.
وقوله وإذا الجنة أزلفت قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم أي قربت إلى أهلها. وقوله علمت نفس ما أحضرت هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
هذا جواب الشرط الذي من أول السورة، إذا الشمس كورت ثم ذكرت 12 جملة علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا حصلت هذه الأحداث ستعلم النفس ما عملت من أمور وستنكشف السرائر وسيظهر للإنسان عمله. نعم. نكمل في نشاط.
نعم.
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
استعينوا بالصبر. نعم.
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم والنسائي عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.
قال الله جل وعلا فلا أقسم بالخنس، لا هنا مثبتة للقسم وليست نافية للقسم، وهي تأتي لا هنا لتأكيد القسم، تأتي لتأكيد القسم، والمعنى أقسم بالخنس، والله جل وعلا يقسم بما شاء، وهذا كما أيضا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، فتأتي هذه عند العرب لتأكيد القسم لا لنفيه. نعم.
وعن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب أو الظبي إلى كناسته إلى كناسه إذا تغيب فيه.
يعني المقصود هنا أن المراد فلا أقسم بالخنس هذه النجوم الجواري يعني التي تجري، التي تجري في هذا الفضاء فتغيب فتظهر في حال وتغيب في حال. نعم هذا المقصود.
وقال عبد الله
يعني ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعم.
فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش، وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي عن ابن عباس هي الضباء، وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك. وتوقف ابن جرير في قوله الخنس الجوار الكنس هل هي النجوم أو الضباء وبقر الوحش، قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا.
لماذا قال يحتمل أن يكون الجميع مرادا وإن كانت يعني لفظة ابن جرير الطبري أنه قال فالصواب أن يعم بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحيانا والجري أخرى والكنوس، فهو نظر إلى من كان حاله الظهور والغياب فقال هذه الآية تشمله، فجعل العلة في وجود هذه الآية هي الظهور والغياب، الخنس والكنس تظهر وتختفي، فجعل هذا كل ما كان من هذا الباب سواء من كما جاء بقر الوحش أو كان من الظباء التي تظهر ثم تختفي إلى أماكنها، فجعل هذا كلها مراد في الآية. نعم. والآية تحتمل الجميع على كل حال.
وقوله والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه قال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وقال ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن. إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق.
لكن الفراء رحمه الله قال أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر، قال أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر. نعم.
كما قال تعالى والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى. وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول أن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، والله أعلم.
نعم، ذكرنا قول الفراء في ما يتعلق بالتفسير، وإن كان أهل اللغة كما ذكر ابن منظور في لسان العرب أن هذه الكلمة من الأضداد، تأتي بمعنى الإدبار وتأتي بمعنى الإقبال. نعم.
وقوله: والصبح إذا تنفس، قال الضحاك: إذا طلع. وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ.
كلها معاني متقاربة. نعم.
وهو المروي عن علي. وقال ابن جرير: يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذه جاءت الآية: إنه لقول رسول كريم، هنا في سورة التكوير المراد بها جبريل عليه الصلاة والسلام، وجاءت في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، أريد بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله إنه لقول أي المبلغ، وإلا فإن القرآن هو قول الله تبارك وتعالى وكلامه. نعم.
قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: ذي قوة، كقوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل. عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله: عند ذي العرش مكين، قال جبريل: يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. مطاع ثم، أي له وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة: مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة، بل هو من السادة والأشراف معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله: أمين، صفة لجبريل بالأمانة. وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه الثناء من الله تبارك وتعالى على الرسول الملائكي وعلى الرسول البشري، أثنى على الرسول الملائكي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين، وأثنى على الرسول البشري وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون. نعم.
وقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين، أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. كما تقدم تفسير ذلك وتقريره، والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى. وأما الثانية وهي المذكورة في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء.
النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية 2، وأما في بقية ما رآه فإنه كان ربما يتمثل بصورة البشر، وكان يأتي بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة. نعم.
وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد، أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة: ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر. والضنين المتهم، والضنين البخيل. وقال قتادة: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد، فما ضن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراه، لكل من أراده.
الله جل وعلا أمره بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله وما هو بقول شيطان رجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق لوفد بن حنيفة كما قال الصديق لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال: ويحكم، أين يذهبوا بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من إله.
يعني كيف تصدقون؟ كيف قبلتم كلام مسيلمة الكذاب الذي قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير؟ يعني هل تصدقون مثل هذا الكلام؟ وكيف ضحك على عقولكم؟ وعندما يعني يذكر أن عمرو بن العاص لما قابل مسيلمة قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ولا شك أن هذا الأمر، لكن كما قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: الناس كأسراب القطاء مثل الطير يتبع بعضها بعضا. قال: لو ادعى فيهم رجل النبوة لوجد من يتبعه، بل لو ادعى فيهم رجل الألوهية لوجد له أتباعا في ذلك. الناس يتبعون الباطل، فلا تستغرب أن الباطل له أتباع، لكن العجب أن يثبت أهل الحق على الحق، هذا العجب. وأما اتباع الباطل فهذا أمر معتاد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم.
وقال قتادة: فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه.
المراد هنا هداية التوفيق، المراد هنا هداية التوفيق لمن شاء منكم أن يستقيم. والاستقامة قال أهل العلم هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقال بعضهم هي الدين كله، هي الدين كله، هذه هي الاستقامة، فاستقم كما أمرت. نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكلة إليكم.
موكولة.
جزاك الله خير. أي ليست المشيئة مكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين.
الله جل وعلا جعل للإنسان عينين، وجعل له فهما، وجعل له بصيرة فينظر، فإما أن يسلك طريق الضلال وإما أن يسلك طريق الهدى، ولم يطلعه على الغيب، ما يعرف الإنسان ما الذي كتب عنه في اللوح المحفوظ، فلذلك الواجب عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: يعملوا فكل ميسر لما خلق له. فربما الإنسان يعمل عملا أحيانا وينصرف عنه، ينصرف عنه فجأة، كما قيل لأعرابي قالوا له: بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، تهم في شيء ثم فجأة تجد نفسك انصرفت إلى شيء آخر حتى بدون تفكير. فيقول هذه من الآيات العظيمة التي عرفتني بربي. الشاهد من هذا أن مشيئة الله جل وعلا مشيئة عامة، وأن العبد لا يخرج عن هذه المشيئة. كل ما شاء الله جل وعلا في الكون كان، وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية فيها رد على الجبرية وفيها رد على القدرية. فيها رد على الجبرية من إثبات أن للعبد مشيئة، وفيها رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى، فرد الله جل وعلا على الطائفتين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه السورة فيها ذكر هذه الأحداث العظيمة في يوم القيامة، وفيها تيقن الإنسان بوقوفه على عمله ومعرفته بما قدم وأخر، وفيه إقسام الله جل وعلا ببعض مخلوقاته على صدق رسله التي أرسلهم، وهو جبريل في الرسالة من الله تبارك وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. وفيه ثناء الله جل وعلا على جبريل وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن مشيئة العبد تحت مشيئته. وبهذا نختم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأعتذر عن الإطالة، جزاكم الله خيرا.